إسرائيل تسيطر على الولايات المتحدة، وهذه الأخيرة تسعى للسيطرة على بقية العالم. لقد خفضنا نسبة البطالة بفضل الاستثمارات التي استقطبناها. التعليم يؤهل الشخص ليرتقي السلم الاجتماعي، حيث قيازة الثروة الاقتصادية ليست حكرا على أحد. فحتى لو كنت ابن مزارع، ابن فلاح أو صياد وحصلت التعليم، فما من شيء يمنعك من أن تصبح طبيبا أو محاميا أو ما إلى ذلك. إذن هكذا تزيد ثروة المتعلمين بفضل علمهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم من حوارنا مع الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق تسلط الضوء على واحد من أهم عناصر النهضة الماليزية كما صاغها مهاتير محمد، إذ لم تكن النهضة لهذه السرعة ولا على هذا النحو ممكنة لولا ترك الجدال المذموم، ذلك الجدال الذي نبه الدكتور مهاتير إلى خطورته في كتابه معضلة أو محنة الملايو، محذرا من أن أبناء بلده يميلون إلى الجدال بشكل خاص، وداعيا إلى سرعة التخلص منه ما دام الجدال لا يضيف رأيا جديدا ولا صحيحا، وإنما يترك كل الأفكار والرؤى عارية عن الصحة ومفعمة بالشك. دكتور مهاتير محمد، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من حلقات حواركم مع قناة دليل الفضائية.
بداية، هل تعتقد أننا الآن في عصر حكم الشعب أم في عصر سيطرة الحكم؟
إنه عصر القوى العظمى التي تحكم العالم، وأظن أنه عصر الحكومات.
القوى العظمى والحكومات، ما هو دور الشعب في الدول المتطورة؟ ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟
عادة إذا كان النظام ديمقراطيا فدور الشعب سيكون أكبر بالنسبة إلى اختيار حكوماتهم، ولكن معظم الدول النامية ما زالت لا تفهم جديا ماهية هذا النظام وكيفية عمله، وتبقى خاضعة لحكوماتها مئات السنين، وهذا سيء جدا.
ماذا عن علاقة الدول النامية بالدول العظمى؟ كيف تصف علاقة الولايات المتحدة بنا؟ كيف يمكننا أن نتعامل معا؟
إذا تعاوننا سويا وتوحدنا سنتمتع بالقوة وسنلعب دورا مهما، ولكننا في الواقع منقسمين على أنفسنا، وبعض الدول من بيننا تعتمد على القوى العظمى، ومنها دول كانت مستعمرات إنجليزية سابقا تعتمد على القوى العظمى لمدها بالمساعدات، وحين يحصلون على مرادهم فإنهم ينتقدون سياسات الدول العظمى حتى حين تقترف الأخطاء. من هنا أهمية أن تطور كل دولة ذاتها وتحقق اكتفاءها الذاتي من دون أن تكون معتمدة كليا على المساعدات الأجنبية، لأنه ساعتها فقط يمكنها التعبير عن رأيها بصراحة.
ما هو الخطاب الذي تعتمده الحكومة اليوم؟ وما هي مهامك اليوم كرئيس حكومة سابق؟
إذا احتاجوا لأن أقدم لهم النصح فسأكون جاهزا لذلك، كما سأكون جاهزا لتقديم أي مساعدة ممكنة. أحيانا أعطي رأيي الخاصة كشخص عادي وليس كقائد، إنما كمواطن بخصوص مواضيع معينة.
نعم، ولكن كيف تنجز عملك اليوم؟ ألديك سكرتارية أو بعض المعاونين؟
لدي فريق عمل خاص بي، لدي سكرتيرة خاصة ومعاونون آخرون، وبالطبع يساعدونني. البعض منهم وفرته لي الحكومة كوني رئيس وزراء متقاعدا. أتمتع ببعض الامتيازات الخاصة بما فيها تأمين المسكن والحصول على فريق عمل، لذلك فأنا أعمل بشكل طبيعي كأي شخص آخر حتى كمدير في مؤسسة.
هل تتعاون مع رئيس الوزراء الحالي؟ هل تلتقي به أو على الأقل تتصل به؟
بالطبع أحب أن أكون مقربا من رئيس الوزراء، ولكني أعتقد أنهم يريدون أن يكونوا مستقلين وأن يقوموا بالعمل بأنفسهم وأن يظهروا أن لهم مساهمتهم الخاصة في مستقبل البلد من دون أن يحتاجوا لأي مساعدة، لذلك فأنا لا ألتقي بهم كثيرا.
بعد أن اعتزلت الحكم أصبح لدينا رئيس حكومة سابقان، هما الدكتور مهاتير محمد وأحمد بدوي. لا أعتقد في أي بلد آخر نجد ذلك الدور وتلك الامتيازات المعطاة لكم كما نرى هنا في ماليزيا.
عادة في دول أخرى وحتى في الولايات المتحدة فإن الرؤساء السابقين يتمتعون ببعض الامتيازات ويحظون بحماية أمنية، كما أعتقد أنهم يحصلون على تقاعد محترم. من هنا في معظم دول العالم القادة الذين يتقاعدون يتعاملون معهم على أساس منصبهم الذي سبق أن شغلوا.
لديك كتاب بعنوان معضلة أو محنة الملايو، أليس كذلك؟ في هذا الكتاب هل اختبأت وراء قناع التاريخ لتكتب بحرية أكثر؟ أم أنك تنقل خبرتك مع هذه الرؤية التي تربط الإنسان بجذوره السالفة؟
كتبت معضلة الملايو حين تم استبعادي من الحزب، لم أكن عضوا في الحكومة أو الحزب، وكتبت معضلة الملايو بالاستناد إلى تجربتي الخاصة وإلى ملاحظاتي الخاصة للوضع السائد في بلدي، وأيضا بالنظر إلى مفهومي الخاص للسياسة بعد أن درست النظم السياسية المتبعة في بلدان أخرى.
هل يمكن القول بأنك في شبابك كنت أميل مثلا إلى الثورية؟
في الواقع ليست الثورة بالمعنى الحرفي، إذ ليس هناك عنف. ما حصل فقط هو أنني أدليت برأيي فيما يجري من أمور، وكثير من الناس اهتموا برأيي هذا.
نعم، في حديثك عن شعب الملايو قلت يحبون الجدال. هل تعتقد أن الجدال صفة مميزة للملايو؟
أعتقد أن الشعب هنا يحب النقاش ويحبون الجدالات وإعطاء آرائهم وأفكارهم ونظرتهم الخاصة بالأمور.
عن أي طبقة تتكلم؟ العليا، الدنيا أو الوسطى؟
أظن أن الشعب من كل المستويات يناقش المشاكل المشتركة، وإجمالا نسبة المتعلمين في ماليزيا عالية جدا حتى في مرحلة الاستقلال. معظم الشعب كان متعلما ويجيد القراءة، فكانوا يقرؤون الكتب ويناقشون المواضيع التي تهم الوطن عامة.
الآن كيف تعرف الفكرة الصحيحة من دون أن تجربها؟ وإذا وضعنا جانبا الجدالات، كيف تتيقن من كون هذه الفكرة صحيحة دون غيرها؟
في الواقع إذا كانت فكرتك صحيحة، إجمالا سيوافقك عليها عدد كبير من الناس، وبالطبع عليك أن تستمع إلى أفكار أخرى فتقوم بالمقارنة لتعرف لما أفكارك أفضل من أفكار الآخرين. أحيانا تجد أن أفكارك ليست بهذه الجودة، لذا نتمتع بالقدرة على المقارنة أكانت أفكارنا معلنة أو لا. من هنا نرفض القتل كوسيلة لحل المشاكل بين الدول.
شعب الملايو مسالم، كريم الأخلاق، يحب كثيرا أن يأكل الأرز بجوز الهند. ماذا يمكنكم أن تخبرونا أيضا عن التقاليد والعادات الخاصة بهذا الشعب؟
في هذا البلد تتعايش ثلاثة أعراق مختلفة، ولدينا بالتالي ثلاث ثقافات مختلفة وثلاثة أنواع وثلاث عادات مختلفة للطعام، ولكننا تعلمنا كيف نكون متسامحين. نعرف أننا مختلفون ولدينا ديانات مختلفة، ولكن بالنسبة إلينا القرآن يقول لكم دينكم ولي دين، بفضل ذلك نحن قادرون على العيش سويا.
نعم، ما هو الدور الذي لعبه الإسلام في منح هذه المميزات الخاصة بشعب الملاي؟
بشكل عام شعب الملايو يزعجه عدم الالتزام بتعاليم الإسلام، لأنهم يريدون أن يكونوا مسلمين جيدين بالطبع، يؤدون الصلوات المكتوبة ويصومون وما إلى ذلك. ولكن إذا أردت أن تكون شخصا طيبا تعمل لخير المسلمين، فالإسلام يقدم لك طريقة مناسبة للعيش، لذا يجب أن تكون طريقة حياتك حسنة لتكسب احترام الشعوب الأخرى للإسلام.
ما رأيك في الرابطة الإسلامية مقارنة مع المنظمات الإثنية والجغرافية الأخرى؟
بالطبع لكل من الشعوب المختلفة تفسيراتها الخاصة للإسلام. هذه التفسيرات المختلفة أدت إلى فهم وتطبيق الإسلام بشكل متباين. البعض يمكنه أن يكون عنيفا جدا، وآخرون قد يكونون جدا مسالمين. هذا لا يعود للإسلام بحد ذاته، بل للتفسيرات التي يقدمها علماء الشريعة، فهم يقدمون تفسيرات مختلفة، وبالطبع الناس يقتدون بهم، إلا أن تفسيراتنا الخاصة تعتمد على تلك التي قدمها علماء شريعتنا وهي مختلفة عنهم.
نعم، لكن ألا تشيع المنظمات الإثنية نوعا من القبلية؟
ليست قبلية أكثر مما هي إثنية، لأن في ماليزيا لدينا عرق الملاي، العرق الصيني والعرق الهندي. إذن اختلافاتنا مبنية على العرق، مما يخلق أيضا اختلافا في الثقافات والأديان.
قبل فترة حكمك كان هناك صراع أو تناحر بين الهنود والملايو، كيف أوقفته؟
كان علينا أن نعرف السبب الكامن وراء هذا الصراع، وما إذا كان راجعا إلى عدم معاملة الناس بشكل جيد، أم لأنهم يريدون استغلال ضعف النظام لتحقيق مآرب أخرى. ذلك أننا إذا عرفنا الأسباب حينها يمكننا إيجاد الحلول للمشكلة.
كيف أمكنك أن تجمع كل هذه الأعراق في بوتقة واحدة؟
في الحقيقة ما زلنا حتى الآن منفصلين عن بعضنا، من المستحيل أن نصبح مندمجين كليا، ولكن لا بأس بذلك ما دمنا لا نتصارع مع بعضنا.
أشكرك دكتور مهتير محمد، ونتمنى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، ونحن في هذه الحلقة نفتتحها، أرجو أن تكون حلقة شيقة إن شاء الله.
الإسلامية اليوم هي غنية جدا، ويمكنهم استعمال المال لنشر تعاليم الإسلام، أو على الأقل لنشر مفهوم صحيح وملائم عن الإسلام. يدعون القرآن لنكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا. لدينا عدد كبير من المسلمين الواقعين في الفقر المدقع، وفي الوقت نفسه لدينا الكثير من المسلمين فاحشي الثراء. سنكون دائما تحت رحمة الدول الأكثر قوة.